وسيلة إضافية لممارسة ضغوط على أوروبا وروسيا والصين. عبرت القيادة العراقية اليوم السبت عن رفضها ضمنا عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في افتتاح المؤتمر السابع للقوى الشعبية العربية. رمضان أكد في كلمته أن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق في الوقت الراهن ستكون بهدف التجسس، كما أنها ستسعى حسب قول رمضان إلى افتعال الأزمات مرة أخرى لإعطاء الولايات المتحدة وبريطانيا ذريعة لشن هجوم على العراق. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس للأنباء مضيفة أن رمضان شدد على أن أي رقابة يمكن أن تفرض على منشآت عسكرية عراقية يجب أن تكون في إطار فرض رقابة شاملة على المنطقة بما في ذلك إسرائيل. على صعيد آخر، دعا نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان اليوم السبت المشاركين في مؤتمر القوى الشعبية العربية، دعاهم إلى استنهاض الجماهير وفتح باب التطوع والجهاد لتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة. رمضان دعا أيضا مؤتمرين وهم شخصيات عربية وقادة أحزاب واتحادات ومنظمات شعبية عربية، دعاهم إلى أن يرفضوا بشدة أي عدوان أو تهديد باستخدام القوة ضد العراق أو أي قطر عربي آخر مهما كانت الذرائع والأسباب. على صعيد آخر، وصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان محادثاته مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي التي أجريت يوم الخميس الماضي، وصفها بأنها كانت بداية جدية، متوقعا أن تبدي بغداد جدية في بحثها مسألة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
موزايك. موزايك برنامج يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في هذه الحلقة من موزايك نتحدث عن العلاقة بين الفئات العرقية في المجتمع العراقي، أو ما يصفه البعض بحالة التعايش بين الإثنيات العراقية. وفي هذا الإطار يتبادر إلى الذهن سؤال عما إذا كانت هذه الإثنيات تعيش في انسجام أم في هدنة يمكن أن تنهار في أي وقت؟ الإجابة على هذا السؤال نتركها لضيف هذه الحلقة، الباحث والسياسي العراقي الدكتور ليث كبة.
طبعا يمكن العراق من حسن حظه أو من ميزاته وخصائصه أنه عند تاريخ ليس 1000 سنة وإنما 5000 سنة. ف5000 سنة تقريبا هي عمر الإنسانية، فمن الطبيعي جدا جدا أن نرى هذا التنوع الثقافي والحضاري في العراق، ونرى جاليات عميقة الجذور بالعراق. هذه الجاليات كلها والأديان والثقافات ليس فقط اتعايشت وإنما تفاعلت فيما بينها على فترة طويلة جدا من الزمن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إحنا نعيش في عالم اليوم يضغط على كل منطقة في العالم، كل دولة، كل مدينة باتجاه المصالح الكبرى وليست التناقضات الصغرى. يعني انظر إلى أوروبا بتنوعاتها وبحروبها التي كلفتها قرابة 30 أو 40 مليون نسمة فقط قبل 50 سنة بالحرب العالمية الثانية، وحتى بالحرب العالمية الأولى قبل حوالي أقل من 100 سنة. رغم ذلك أوروبا سائرة نحو ليس فقط التعايش وإنما التكامل والوحدة. فأنا أقول إذا كانت هناك فوارق، وإذا فهذه الفوارق طبيعية جدا، إذا كانت هناك مخاوف سببها أوضاع شاذة مرت على العراق خلال العقدين الأخيرين من الزمن، فهذه مخاوف نعم ممكن تتفاعل باتجاه مشاكل حقيقية إذا لم نحسن التصرف معها، ولكن بالإمكان جدا وبسهولة تبديدها بأشهر متى ما العراق استعاد عافيته السياسية، ومتى ما الناس شعرت أنه الكل تستفيد من عراق قوي وعراق تتم فيه إصلاحات وعراق منفتح ليس فقط على نفسه وإنما على الآخر. أنا أعزو هذه الاستقطابات بالمشاعر والمخاوف إلى الأوضاع الشاذة اللي مرت على العراق خصوصا في العشرين سنة الأخيرة.
يعني هل تعتقد أنه مجرد الخلاص من النظام الدكتاتوري والفكر السياسي القمعي الذي يسيطر على العراق هل هو الحل الوحيد والمنفذ إلى حالة التعايش المثالية بين الإثنيات؟
بدون شك هو الخطوة الأولى، لكن هذه الخطوة الأولى علينا أن ندرك متى ما حصل انفتاح في العراق، فمع الانفتاح قد تنفتح جروح، قد تنفتح قلوب عانت ما عانت ولديها الكثير من الآلام. بدون شك راح نرى فيض من قد تكون من المشاعر أو من المخاوف أو من القصص التي ترد هنا وهناك، هذا سيصاحب عملية الانفتاح وعملية الانتقال. نعم لو كان هناك من يريد أن يتاجر بهذه المخاوف أو هذه الجروح، لو كان هناك من يريد تغذيتها ومن يريد يتاجر فيها إذا يصح التعبير، نعم قد نكون أمام مخاطر أن تتفاقم هذه الجروح. أنا على ثقة أن العراق بتنوع ثقافاته وإثنياته وأديانه وخلفيات الاجتماعية للناس اللي فيه، هناك شيء حقيقي يربطنا جميعا اسمه العراق. العراق ليس ملك أحد، العراق فعلا ملك للجميع، لأن الكل له جذور عميقة جدا في تاريخ العراق. فأنا أعتقد أن بين العراقيين من كل مناطق العراق من كل خلفياتهم هناك قدر من الوعي بشيء اسمه مصلحة مشتركة كبرى يجمعها العراق. ثم لا تنسى لا يوجد أمامنا خيار آخر، الكل أصيل في العراق، لا يوجد واحد أصيل وواحد دخيل، الكل أصيل جدا في العراق ولن يذهب أحد أي مكان غير العراق. فما لنا خيار أما أن نبني هذا الدار ونستفيد من خيراته أو نتجه بالاتجاهات التي عصفت بمدن أخرى مثل أفغانستان أو مثل لبنان أو ورأينا كل هذه الدول التي دخلت هذا النفق المظلم أين انتهت بعد 20 سنة بعد من الخراب والآلام يحاول إعادة البناء وتكون هذه الدول تعاني ما تعاني. فأنا آمل ومدرك أن ما بين العراقيين من لهم الرؤية والقدرة على انتشال العراق من مفرق طريق مهم سيكون أمامنا بالأيام القادمة، خصوصا إذا ما زالت الدكتاتورية وأعطي للشعب أفق ومساح وحيز أن يعبر فيه عن نفسه. فرح نرى أشياء كثيرة تطفو على السطح يناقض بعضها البعض يستفز بعضها البعض، ولكن أيضا أنا على اطمئنان أن هذه فورة أولية بعد زوال الدكتاتورية، بعدها الكل يتجه نحو إعادة مشروع إعادة بناء الوطن.
دكتور ليث كوب، ثمة من يعتقد أنه على الرغم من التاريخ الطويل والجذور العميقة للإثنيات العراقية على أرض العراق إلا أن هناك جهل يعني يسود العلاقة بين هذه الإثنيات، يعني هذه الفئة لا تعرف شيء عن الفئة الأخرى رغم أنهم عاشوا آلاف السنين إلى جانب بعضهم البعض، هل تتفق مع هذا الرأي؟
هذا صحيح وله أسبابه، ولكن كما ذكرت نحن نعيش القرن 21. اليوم أنت تجلس في بيتك وتستطيع على الأقل خارج العراق ليس داخل العراق، أنت تجلس في بيتك وتستطيع أن تطلع على ثقافة وحضارة وأنماط عيش قرية الأمازون في أمريكا الجنوبية. لكن مشكلتنا في العراق أن الجار يخشى أن يتحدث مع جاره، هذه الحالة من الرعب والخوف عمقت العزلة. وأنا معك ليس لا يمكن أن نعزوها كلها إلى النظام الموجود في العراق، لكن أعتقد بسبب التحديات التي تواجهنا يجب أن لا ننتظر عملية التفاعل الاجتماعي بشكلها البطيء. لابد من إحداث طفرات في بناء جسور ما بين الجاليات العراقية، جسور ثقافية عميقة. هذه الطفرات يمكن أن تتم بمبادرات من مواطنين عراقيين. تحدثني أحد الأصدقاء هنا يريد أن يعمل استعراض أو معرض عن الأزياء العراقية، ومن خلال عرض الأزياء العراقية يريد أن يعرض التنوع الثقافي والتاريخي اللي موجود في العراق. أقول مبادرات من هذا النوع يقوم بها عراقيون يعتزون بعراقيتهم، يعتزون بهذا التنوع، فخورين به، يعرضونه ليس فقط أمام العالم وإنما ما بين العراقيين أنفسهم. مبادرات من هذه النوع ستحدث طفرات في موضوع الاتصالات وموضوع تعميق الأواصر والجسور ما بين أفراد الجاليات العراقية.
قلت دكتور ليتكوبا أن العراق هو جامع للإثنيات العراقية، لكن هناك من يرى أن الهوية العراقية أو الانتماء العراقي لدى الإثنيات سواء كانت عربية أو كردية أو أشورية، الانتماء للعراق انتماء ضعيف جدا، يعني الولاء للمدينة، الولاء للعشيرة، الولاء للطائفة هو قبل الولاء للعراق. كيف يمكن الوصول برأيك إلى حالة تقديم العراق على الطائفة والفئة الإثنية؟
يقولون السمك الذي يعيش في الماء لا يرى الماء لأنه يعيش فيه. أنا أقول الكل في العراق، بكل المدن، بكل الطوائف، بكل الأديان، بكل الإثنيات، لهم جذور من العمق بالعراق أنها من المسلمات. لكن أعتقد قد تحصل هنا مغالطة لفظية ما بين العراق الأرض وما بين العراق الدولة. العراق الدولة كما نعلم تاريخ الدولة العراقية حديث، تأسس قبل قرابة أقل من 100 سنة، والدولة العراقية كان فيها حين تأسيسها بعض المفارقات أو بعض الأزمات في تركيب الدولة، ولم يكن هناك شعور قد غالبية الناس 90-95% من الناس، لم يكن هناك وعي، لأن الدولة مفهوم حديث، والعراق كان محكوم لعدة مئات من السنين من قبل الدولة العثمانية، فمفهوم الدولة الحديثة أيضا حديث على العراقيين. مفهوم المواطنة بمعناها الحديث بدأ يتكون في بداية هذا القرن، وأنا أعتقد في بداية القرن الماضي القرن العشرين، وأعتقد في أواخر القرن العشرين مفهوم المواطنة تكون عند العراقيين. بغداد تعتبر مثل العواصم العالمية الأخرى، الحي، تأخذ أي حي في بغداد فيه درجة من الاختلاط والتعايش كبيرة جدا. ما يعرف الناس هو وظائفهم، ثقافتهم، ما يقومون به. ترى داخل بغداد أو داخل المدن الكبرى الأخرى في العراق بودقة حقيقية تنصهر فيها كل الثقافات، وترى فيها فعلا ثقافة عراقية. فأنا أقول أن الهوية العراقية الوطنية كانت في طريقها إلى التكون بشكل طبيعي، ومشكلتنا أن ممارسات السلطة خلقت عزلة عند البعض ومخاوف عند البعض الآخر، وعمقت هذه الروح من العزلة، فحصلت فجوة ما بين الهوية المحلية للمواطن وبين الهوية العامة للدولة، لأن الهوية العامة للدولة مسكتها السلطة وعرفتها السلطة التي لم تكن تمثل الشعب. هذا التناقض هو الذي عمق هذه الأزمة عندنا. وكما ذكرت هي من تركات هذا النظام، متى ما زال هذا النظام سنضطر إلى التعامل مع هذه التركة، لكنني على ثقة عميقة جدا بقدرتنا على تجاوز هذه العقبة وإحياء الهوية الوطنية العراقية دون التقليل من شأن أو إضعاف الخصوصيات التي يمتلكها الجميع.
لكن دكتور ليثكوب، لبنان كدولة يكاد يكون من عمر العراق كدولة، وفيه أيضا تنوع طائفي، ومع ذلك يرى البعض أن الانتماء اللبناني أو انتماء المواطن اللبناني إلى دولته أقوى من انتماء المواطن العراقي إلى دولته. يعني أيضا اسم لبنان مثلا يعتبره بعض اللبنانيين سلعة أو شيء يحاولون إبرازه قدر الإمكان، يعني عندما ندخل مثلا هنا في الأحياء العربية في لندن نجد لافتات تقول إن هذا المطعم لبناني، بينما المطعم العراقي لا يبرز هويته العراقية. كيف نفسر يعني هذا التناقض أو هذه الظاهرة إذا صح التعبير؟
أنا أخبرك، قبل 50 سنة كان العراقي يعتز بعراقيته. أنا قبل حوالي 25 سنة حينما أكملت كلية الهندسة وتركت العراق وجئت إلى بريطانيا، كنت أعتز من أقول أنا عراقي. الشهادة الجامعية العراقية كانت من مستوى عالي، الاقتصاد العراقي كان قوي، كان الإنسان العراقي يعتز بعراقيته. الفارق بيننا وبين لبنان، لبنان كل أبناء لبنان بكل الطوائف كانت لهم حصة في الدولة. أنا طبعا لا أدعو إطلاقا إلى نظام الحصص، ولكن أقول لم تكن هناك طائفة أو مجموعة في لبنان تشعر أنها مبعدة عن الدولة، أن الدولة كانت ملك لطرف فقط وإبعاد كامل للطرف الآخر. نعم هناك اختلاف على درجة النفوذ. أنا طبعا ضد فكرة الحصص الطائفية، ولكن أقول اللبنانيون كانوا يشعرون أن لبنان ليس فقط هو لهم جذور ثقافية وحضارية فيه، وإنما فعلا كانوا يشعروا أن الدولة ملكهم ليست ملك أحد. مشكلتنا في العراق خلال 30 سنة الأخيرة أن أغلب المواطنين العراقيين يشعرون أنهم هم ملك الدولة وليس الدولة ملكهم. فالمواطن العراقي يهرب من لأن يشعر نفسه عبد، وكأنه هذا السيد مقيد في الأغلال، فيهرب ويخفي هويته ولا يريد أن يعلن انتماءه، فضلا على أن تصرف الدولة كان سيء سواء فيما يتعلق بالسلوك الدولي أو السلوك المحلي لا يفتخر فيه عراقي. كل هذه الأسباب أضعفت من اعتزاز العراقي بعراقيته. ولكن كما قلت هذه حالة طارئة. أنا متأكد لو شعر كل العراقيين أن الدولة تمثلهم وملكهم فسيدافعون عنها بكل ما أوتوا في كل مكان. أنا لحد الآن أرى عراقيين هنا في أمريكا ممن تركوا العراق قبل 40 سنة ولا يزال اعتزازهم بالعراق وإيمانهم به مدعاة للفخر، ويبعث في روح أن صلة العراقي بعراقيته فعلا 5000 سنة عميقة جدا، وأنا لا أرى العراقيين سيتخلون عن هذه الصلة وعن هذه الهوية. وما مر بنا هو مرحلة مؤقتة إن شاء الله نخرج منها بحالة من المعافاة.
الدكتور ليث كبة الباحث والسياسي العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. توقعت المصادر العسكرية الإسرائيلية استسلام باقي المسلحين الفلسطينيين في معسكر طول كرم بالضفة الغربية بعد أن تم استسلام أكثر من 600 منهم منذ ليلة أمس. آخر التطورات يطالعنا بها مراسلنا في القدس كرم منشي.
استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقتي طول كرم وبيت لحم بعد ظهر اليوم، وحتى إعداد هذه الرسالة إلى جانب بدء التعاون المدني بين بلدية طول كرم والسلطات العسكرية الإسرائيلية الذي أسفر عن إخلاء ما يقارب 100% من المصابين منهم 20 قتيلا، تم استقبال الجرحى في مستشفيات المدينة، كما سلم مئات من المسلحين والشبان في معسكر طول كرم منذ ليلة أمس أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات الإسرائيلية التي تستمر في تمشيط المعسكر بالتدريج واكتشاف ورشات لإنتاج المواد المتفجرة وصواريخ القسام ومخازن للأسلحة والعديد من المطلوبين من التنظيمات المسلحة. المصادر العسكرية الإسرائيلية توقعت أن يستسلم باقي المسلحين من تنظيم فتح في معسكر طول كرم حتى ساعة الليل، إذ نشدت القوات الإسرائيلية بواسطة مكبرات الصوت جميع المسلحين بتسليم أنفسهم لتجنيب المعسكر نتائج اقتحام الأبنية وإلقاء القبض على المسلحين. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون ليلة أمس بواسطة القناة الثانية من التلفزة الإسرائيلية، أعلن أنه على استعداد لبدء مفاوضات لوقف النار دون إلزام الطرف الفلسطيني بوقف النار المسبق لفترة 7 أيام، حيث أنه استبق المبعوث الأمريكي أنتوني زيني الذي أراد إقناع شارون العدول عن هذا الشرط. إلا أنه أضاف أن في حال استمرت العمليات الإرهابية على حد تعبيره فإن القوات الإسرائيلية ستتعامل بكل القوة مع ذلك. من ناحية أخرى، تشدد المصادر العسكرية الإسرائيلية على أسلوب التطويق الميداني المحكم ومن ثم التمشيط التدريجي لجميع المناطق المطوقة كما حصل في طول كرم ولا زال، والذي أسفر عن اكتشاف مخازن الأسلحة وورشات المواد المتفجرة وإلقاء القبض على المطلوبين، بالإضافة إلى تسليم المئات من المسلحين أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات الإسرائيلية. هذا الأسلوب سيطبق على باقي المعسكرات الفلسطينية في إطار محاربة الإرهاب كما قالت المصادر. نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات صرح بعد ظهر اليوم أن قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش إرسال المبعوث الخاص أنتوني زيني إلى المنطقة تعتبر تغيير طفيف على الموقف الأمريكي الذي لابد أن يتطور إلى إرغام إسرائيل على تنفيذ خطة ميتشل وتفاهمات تينت، ثم تطرق بعد ذلك إلى تصريح الوزير الأول شارون. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
رحبت الحكومة الأردنية بقرار واشنطن إعادة تنشيط مهمة مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط أنتوني زيني وإعلان عودته إلى المنطقة في محاولة جديدة للحد من تدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات السلمية. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
رحبت الحكومة الأردنية بإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش القاضي بعودة الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط أنتوني زيني إلى المنطقة كخطوة على طريق التهدئة ووقف حمام الدم الذي تتعرض له المنطقة. ووصف الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية هذه الخطوة بالمهمة جدا، وأشار أن الإعلان الأمريكي يمثل إدراكا أمريكيا بأن الوضع لم يعد يسمح بعدم التدخل المباشر، وقال إن الخطوة الأمريكية محمودة ومطلوبة، لكن تهدئة الوضع الأمني ليست نهاية المطاف، ويجب أن يتبعها ويترافق معها خطوات سياسية تعبر عنها أفضل تعبير في هذه المرحلة المبادرة السعودية التي سيناقشها اليوم وزراء الخارجية العرب في القاهرة عشية انعقاد القمة في محاولة لتهيئة الأرضية الملائمة كي يتخذ القادة العرب قرارهم بشأنها. وفي موازاة الترحيب بالمبادرة الأمريكية، فإن الحكومة دانت بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير عبر عمليات قتل جماعي وتدمير متعمد للمباني والممتلكات العامة والخاصة وإعادة احتلال الأرض وترويع وقتل المدنيين الأبرياء. ووصف وزير الدولة للشؤون السياسية محمد العدوان السياسة الأمريكية ووصف وزير الدولة للشؤون السياسية محمد العدوان السياسة الإسرائيلية بالخرقاء، وقال إنها لن تؤدي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وأعلن العدوان أن الحكومة الأردنية تستهجن الإجراءات القمعية الإسرائيلية في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأمريكي إرسال أنتوني زيني، مما يشكك برغبة الحكومة الإسرائيلية في استئناف العملية السلمية ورفضها لكل المبادرات العربية والدولية. ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المجتمع الدولي للتدخل فورا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وردع سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاهه. هذا وأقامت الفعاليات السياسية والشعبية مسيرات ومظاهرات ومهرجانات خطابية بعد صلاة الجمعة أمس احتجاجا على تصاعد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية. وطالب خطباء المساجد والمتحدثون في المهرجانات والمظاهرات طالبوا الدول العربية والإسلامية بمساندة الفلسطينيين مستنكرين الصمت حول ما يتعرض له هذا الشعب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
عقد وزراء خارجية العرب اجتماعا تشاوريا في القاهرة قبل بدء اجتماعهم الاعتيادي في إطار مجلس جامعة الدول العربية، كما التقى وزراء خارجية كل من مصر وسوريا والسعودية للبحث في آخر الأجواء والمستجدات في المنطقة، خصوصا لجهة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا ليلة أمس استمر حتى ساعة متأخرة، وذلك قبل بدء أعمال الدورة 17 بعد المئة للمجلس الوزاري العربي، والتي بدأت أعمالها ظهر اليوم في القاهرة. وبدت في مشاورات الأمس وجهات خلافية تمثلت في استمرار رفض الكويت طرح الحالة العراقية الكويتية على الاجتماعات والاكتفاء بتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول هذا الموضوع، مع التأكيد على أهمية التزام العراق بقرارات مجلس الأمن الدولي في التوصية التي من المقرر أن يصدرها وزراء الخارجية العرب، وتنص على الرفض العربي لتوجيه ضربة إلى العراق. إلى ذلك عقدت لجنة المتابعة العربية لقرارات القمة اجتماعا على المستوى الوزاري صباح اليوم، كما عقد وزراء خارجية مصر والسعودية وسوريا اجتماعا ثلاثيا مساء أمس بالقاهرة، ناقش المبادرة السعودية للسلام وتطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد سيطرت المبادرة السعودية للتسوية على أجواء الاجتماعات، فيما برز اتجاه يطالب بالتشدد في الموقف العربي إزاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، على حد تعبير مصادر عربية شاركت في الاجتماعات. وحتى مساء أمس الجمعة قال مصدر فلسطيني رفيع أن عددا من أعضاء الوفد الفلسطيني يطالبون بأن يظل الوفد صامتا طوال اجتماعات مجلس الجامعة، احتجاجا على ما وصفه بالعجز العربي والمؤامرة الدولية ضد الشعب الفلسطيني، وحدادا على أكثر من 50 فلسطينيا ذهبوا ضحايا الأعمال الإسرائيلية أمس. وذكرت المصادر التي شاركت في مشاورات ليلة أمس أن العرب سوف يصدرون توصية تتبنى اتجاها متشددا يدعم الحق المشروع للمقاومة الفلسطينية المسلحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، على حد تعبير المصادر ذاتها. وعلى صعيد ذي صلة وعلى هامش الاجتماعات الليلية أمس، رحب وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بتصريحات نظيره الأمريكي كولين باول، وقال للصحفيين إن أولى ثمار زيارة الرئيس مبارك عكستها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي برفض واشنطن إعلان إسرائيل الحرب على الشعب الفلسطيني. وأضاف إن هذا الرفض يعبر عن تناول أمريكي جديد للموقف في الشرق الأوسط. وأعلن ماهر أن زيارة مبارك لإسرائيل غير مطروحة في هذه المرحلة، لأن سياسات أريال شارون رئيس الوزراء لا تشجع أحدا على لقائه، وصفا دعوته إلى الرئيس مبارك بزيارة إسرائيل بأنها دعاية. كما أعلن ماهر أن رؤية الرئيس مبارك بشأن العراق حظيت باهتمام جميع الأوساط الأمريكية، وقد استمع إليها الرئيس بوش ومعاونوه، مؤكدا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون الموقف المصري الرافض لضرب العراق أو أي دولة عربية أخرى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي دمشق جددت الحكومة السورية حملتها لملاحقة الفساد في أجهزتها الأمنية والإدارية. وفي هذا الإطار أقصت السلطات الرسمية عددا من موظفيها وضباط أمنها من وظائفهم بتهمة الفساد. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي.
بدأت الحكومة السورية حملة تطهير جديدة في صفوف أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة الأمنية والمدنية، تمهيدا لمحاسبة من تثبت عليه ارتكابات مخالفة للقانون، وفيما ينتظر تعيين عدد من المحافظين والمديرين العامين جدد لعدد من المحافظات والإدارات العامة. تم تسريح 23 ضابطا من ضباط وزارة الداخلية بسبب مخالفات مسلكية وقانونية. وعلمت الإذاعة من مصادر مطلعة أن الضباط المسرحين من ذوي رتب تتراوح بين رتبتي النقيب والعميد، من أبرزهم العميد عبد الرحمن محمد رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة السويداء جنوب سوريا. وشددت هذه المصادر في تعقيبها على عمليات التسريح التي جاءت بشكل مفاجئ، على أن لا أحد في سوريا فوق القانون حتى الأجهزة الأمنية نفسها، حيث تتم في هذه الآونة مراجعة تقييم أداء جميع العاملين في هذه الأجهزة أسوة لباقي الأجهزة المدنية الإدارية والاقتصادية والخدمية الأخرى في البلاد. كما علمت الإذاعة أن عملية نقل واسعة ستطال عددا من ضباط الشرطة في عدد من المحافظات والمناطق والنواحي السورية. وتندرج حملة التطهير الحالية في إطار عملية الإصلاح واسعة النطاق التي يقودها الرئيس السوري بشار الأسد منذ توليه مهامه الرئاسية منتصف العام 2000، والتي تلقى تأييدا كبيرا من الشارع السوري وترحيبا وارتياحا كبيرين من المواطنين السوريين. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها. سيدتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قرر إعطاء فرصة أخرى لبغداد لتسوية الخلاف في شأن التفتيش عن الأسلحة في العراق. وجاء القرار في أعقاب اجتماع عقده مساء يوم الخميس مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي. وقد وصف الرجلان محادثاتهما بأنها طيبة وإيجابية، ولكن نتائج اجتماع الخميس وهو الأول خلال عام لم تظهر بعد رغبة العراق في السماح للمفتشين الدوليين بالعودة. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير من موفدنا إلى نيويورك وحيد حمدي.
انتهت المباحثات بين كوفي عنان وناجي صبري في نيويورك أمس دون التوصل إلى نتائج محددة سوى الاتفاق على استئناف المفاوضات في منتصف الشهر القادم. وقال الوزير ناجي صبري بعد انتهاء المفاوضات أنها جرت في جو إيجابي وبناء.
We just finished the second round of dialogue between Iraq and the United Nations.
لقد أنهينا الجلسة الثانية من المباحثات بين العراق والأمم المتحدة، ولقد تبادلنا وجهات النظر في مناخ إيجابي وبناء، وتناولنا كل القضايا الخاصة بعلاقة العراق مع الأمم المتحدة. وقد عبر الأمين العام عن وجهة نظر الأمم المتحدة، وعبرت أنا عن وجهة نظر العراق، وكان الحوار إيجابيا وبناء، واتفقنا على أن نستكمل المفاوضات الشهر المقبل.
We shall meet again in the middle of April. to continue our dialogue.
وتعد هذه النتيجة بحد ذاتها إيجابية إذا أخذنا في الاعتبار أن هانز بليكس رئيس لجنة التأكد والتحقق من تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية قد شارك في المفاوضات، وتأكيد الوزير ناجي صبري على الجو الإيجابي والبناء الذي دارت فيه المفاوضات هو مؤشر جديد أن الحكومة العراقية تستعد لقبول عودة المفتشين الدوليين للعراق بعد غياب دام 3 سنوات. وفي واشنطن قال وزير الخارجية كولين باول في جلسة استماع بمجلس النواب إن الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير عندما يلتقيان في واشنطن فإنهما سيبحثان أمور كثيرة ليس بينها الاتفاق على التفاصيل النهائية لبدء حملة عسكرية ضد العراق. وأكد أنه لا توجد أي خطط حتى الآن على مكتب الرئيس جورج بوش بهذا الخصوص ليبت فيها، وأضاف أن هذه الخطط المحتملة لن تكون على مكتب الرئيس بوش قبل زيارة توني بلير لواشنطن. وكان كوفي عنان قد أكد مجددا قبل بدء المباحثات مع ناجي صبري عن أمله أن لا يتم توسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان:
I wouldn't want to see a widening conflict in the region. I think we have our hands full with the tragedy that is going.
أتمنى أن لا يتسع نطاق النزاع في المنطقة، لأن المأساة التي تجري هناك الآن تكفي كي تشل كل طاقاتنا، ولذلك أتمنى أن نتمكن من حل مشاكلنا مع العراق بالطرق الدبلوماسية وأن يستأنف العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وكان الأمين العام كوفي عنان قبل بدء المفاوضات قد أوضح أن عودة المفتشين الدوليين هي القضية المحورية.
The UN program in Iraq is basically a disarmament program. The Security Council required Iraq.
إن برنامج الأمم المتحدة في العراق هو برنامج لنزع السلاح وليس برنامج عقوبات اقتصادية. ومجلس الأمن طلب من العراق التخلص من أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف المفتشين الدوليين، ولكن لم يسمح العراق لهؤلاء المفتشين بالعودة منذ عام 98. ولقد أوضح مجلس الأمن أن العقوبات الاقتصادية سوف ترفع عندما يكمل العراق التخلص من أسلحة الدمار الشامل، وعندما يتمكن المفتشون الدوليون من تأكيد ذلك. ولقد ناشدنا العراق كما ناشدت الدول الصديقة الرئيس صدام حسين بالتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بعودة المفتشين حتى يستطيعوا أن يتأكدوا ويؤكدوا لمجلس الأمن أنه قد تم التخلص من أسلحة الدمار الشامل، وعندما يتم ذلك فأن العقوبات الاقتصادية يجب أن ترفع حسب قرارات مجلس الأمن. ومن الواضح أن الشعب العراقي تأثر سلبا بسبب العقوبات الاقتصادية، ولذلك أقام مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء لمساعدة الشعب العراقي.
وأعرب كوفي عنان عن تفضيله لعودة الأمر إلى مجلس الأمن إذا فشلت هذه المحاولة الدبلوماسية لاستئناف عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. ويعد هذا التصريح إشارة غير مباشرة لكوفي عنان تعكس عدم قبوله للتدخل العسكري الأمريكي إذا رفض العراق عودة المفتشين الدوليين. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
وفي إطار ردود الفعل أيضا، اعتبر زعيم لجماعة عراقية معارضة بارزة بالمنفى، اعتبر أن محادثات الأمم المتحدة مع بغداد في شأن استئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة مضيعة للوقت لن تساعد الشعب العراقي. وفي مقابلة مع وكالة رويترز قال أحمد الشلبي من المؤتمر الوطني العراقي الذي يضم أغلب جماعات المعارضة العراقية ومقره لندن، قال إن صدام حسين يريد الاحتفاظ بأسلحة الدمار الشامل، وادعى أنه لا يتراجع عنها وسيواري ويكذب ويغش وينافق ويضلل الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه تمت تجربة ذلك عدة مرات على مدى سنين. وقال إن هذه المحادثات تمثل إجراء عقيما. ويقول الشلبي إنه يفضل خطة عسكرية للإطاحة بصدام شبيهة بتلك التي استخدمت للإطاحة بحركة طالبان في أفغانستان، وأضاف أنها ليست مشكلة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة أن تهزم صدام، لكن النقطة الأساسية هي إلى أي مدى يريد الأمريكيون التدخل. أنهى زعيم كردي عراقي معارض زيارة إلى تركيا استغرقت عدة أيام، تناول فيها مع المسؤولين الأتراك عددا من القضايا التي تهم الطرفين. جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر أنصاره على جزء مهم من مناطق كردستان العراق أدلى بتصريحات تناولت المساعي الرامية إلى تغيير النظام الحاكم في بغداد والموقف منها. سعادت أورج وتفصيلات أخرى.
قال زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ان الكرد لا يريدون تدخل تركيا وايران وسوريا في شمال العراق، واعتبر في تصريحات ادلى بها الى الصحفيين اليوم الخميس في ختام محادثات اجراها مع المسؤولين الاتراك في انقرة ان تدخل هذه الدول المجاورة سيؤدي الى فوضى في العراق، وأوضح إذا تدخلت تركيا فإن إيران وسوريا ستفعل ذلك أيضا، وهذا سيثير الفوضى في العراق على حد تعبيره. وزاد أن مبادرات الدول المجاورة كما اقترح وزير الخارجية التركي إسماعيل جم أمر جيد، لكن بشرط أن لا يرقى ذلك إلى التدخل في شؤون العراق. يشار إلى أن طالباني أجرى محادثات في أنقرة تناولت العلاقات السياسية والاقتصادية بين الكرد في شمال العراق وتركيا، إضافة إلى أوضاع التركمان في المنطقة. وردا على أسئلة أخرى للصحفيين قال طالباني إن المؤشرات تزداد إلى نية الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى العراق، وأكد أن الكرد يعملون من أجل تحقيق تغييرات ديمقراطية جذرية في العراق والحفاظ على وحدته، مضيفا أن جميع المشاكل في العراق يمكن حلها عبر الديمقراطية. وزاد أن الحكومة المركزية في بغداد يجب أن تتألف من ائتلاف يمثل الكرد والعرب والتركمان والآشوريين والشيعة. وقال طالباني أيضا أنه بحث مع المسؤولين الأتراك في التعاون الاقتصادي، موضحا أن هناك مشاريع كثيرة في شمال العراق يمكن لرجال الأعمال الأتراك أن ينفذوها، وذلك في مجالات عدة مثل الإعمار والري وإقامة السدود وبناء الطرق والمستشفيات. وأوضح أن هناك نحو 1.5 مليار دولار مخصصة لهذه المشاريع، وهي تمثل حصة المنطقة الكردية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تنفذه الأمم المتحدة.
وكنت اتصلت بالكاتب والسياسي العراقي عبد الحليم الرهيني وسألته رأيه في الاتصالات التي تجريها الجماعات الكردية مع دول الجوار ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا على مشروع المعارضة العراقية، فقال:
الواقع أن هذه الاتصالات، اتصال أي طرف من أطراف المعارضة مع أي جهة إقليمية أو دولية، هو مكسب للمعارضة العراقية باعتباره يطرح قضية الشعب العراقي ويوضح اتجاهاتها، و ايضا يفند كل اقوال او اطروحات تشوه دور المعارضة. ولكن هنالك وضع حساس جدا في تركيبة المجتمع العراقي ينعكس على المعارضة، وبالتالي باعتبار الحركة الوطنية الكردية هي جزء من المعارضة العراقية وممثلة بالمؤتمر الوطني العراقي الذي يضم معظم تكوينات الشعب العراقي ومعظم التيارات العراقية، فبالتأكيد يفضل كما لأطراف المعارضة الاخرى أن تتصل بالآخرين دولا وجماعات وأحزاب بشكل جماعي وليس بشكل فردي، سيكون أكثر إيجابية وأكثر عطاء. وما يتعلق بالمسألة الكردية الآن بسبب الحساسية وبسبب اتهامات شوفينية عربية من خارج العراق، لأن الأخوة الأكراد يريدون الانفصال عن العراق، فبالتالي هم ردا على ذلك يفضل أن تكون تحركاتهم مع سائر قوى المعارضة. أنا أفضل أن تكون أي اتصال مع الإخوة الإيرانيين أو مع الجارة التركية أو مع الإخوة السوريين أن يكون هنالك وفد عراقي وطني من ضمنه الأكراد، وليكن الأكراد لهم الدور البارز في هذا الوفد، ولكن يكون ضمن وجود المعارضة، لأن هذا التحرك المنفرد في تقديري يضر أو قد ينعكس أو يعطي جانب سلبي يضر بالقضية بالأكراد تحديدا، ويضر أيضا بالقضية الوطنية العراقية، يعني كأنه يعطي سلاح للمعادين للقضية الكردية أن هؤلاء الأكراد يتحركون بشكل منفرد ولهم قضية مستقلة عن قضية الشعب العراقي. لذلك هذه الحقيقة التحركات الدبلوماسية التي هي تفيد القضية الكردية وإلى حد ما القضية العراقية تكون أفضل فيما لو تمت بالتنسيق مع سائر قوى المعارضة العراقية، قد تكون ضمن المؤتمر الوطني أو بتعاون أو بتشكيل وفود مشتركة مع أحزاب عربية أخرى أنا أسميها مع الحركة الوطنية العراقية، يعني قد تضم عرب وآشوريين وتركمان وما إلى ذلك.
وفي أربيل انتقدت صحيفة خبات التي تصدرها جماعة كردية رئيسة مشروعا تركيا لإقامة منطقة حكم ذاتي للتركمان العراقيين في مدينتي كركوك والموصل. التفصيلات من أحمد سعيد مراسلنا هناك.
انتقدت مقالة نشرت اليوم في صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني طرحا تضمن مشروعا لحكم ذاتي تركماني لتركمان العراق، قالت عنه المقالة بأنه يشكل منطقة واسعة أغلبيتها العظمى كردية وآشورية وكردانية وعربية أيضا، ووصفت المقالة الطرح بأنه غير منطقي وغير مقبول عراقيا وأقليميا ودوليا وغير ممكن أيضا حسب الصحيفة هذه، والتي أضافت بأن الطرح تفنده الحقائق الديمقراطية والاجتماعية والتاريخية، وأشارت المقالة إلى رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش لمشروع الحكم الذاتي للتركمان، وقيمت المقالة رفض هذا بأنه كان نابعا كذلك من نفس الاستنتاجات الاعتراضية لها على المشروع. وأضافت الصحيفة أن المشروع طرح من قبل بولند أجويد رئيس الوزراء التركي أثناء زيارته التي نفذها قبل فترة إلى واشنطن على الرئيس الأمريكي خلال لقاء تم بين الجانبين. يذكر أن صحيفة الزمان اللندنية كانت قد أشارت إلى خطة لإقامة حكم ذاتي للتركمان وإلى خريطة وضعت لمنطقة حكم ذاتي للتركمان في شمال العراق حسب تعبير الزمان تشمل محافظتي الموصل وكركوك، وأوردت الصحيفة اللندنية تفاصيل أخرى حول هذه المنطقة المزعومة والتي من المفترض أن تضم محافظات كركوك وأربيل ودهوك والموصل، أي أكثر من 85% من مساحة أقليم كردستان العراق. وكشفت المقالة المنشورة في خبات اليوم النقابة عن أن خريطة كهذه وتقارير مشابهة نشرها البعض حتى في أربيل العاصمة. مقالة خبات تحتفظ بأهميتها سيما إذا علمنا أنها نشرت في زاوية للصحيفة باسم وراء الحدث، والتي تلي افتتاحية الصحيفة في التعبير ضمنا عن مواقف وسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ونبقى مع الأحداث المتعلقة بالشؤون التركمانية في كردستان العراق، منها خروج أورهان كنانة المسؤول السابق للجبهة التركمانية العراقية إلى تركيا. صحيفة هاوراتي ذكرت في آخر عدد لها أن مصدرا موثوقا في العاصمة أربيل أبلغها بأن كنانة هرب لأنه كان مدينا بمليوني دينار من الطبعة السويسرية لدائنين رفعوا عريضة إلى المحاكم بأربيل تحت رقم 693 في مطلع هذا العام، والتي قامت أي المحاكم بحجز ممتلكات الهارب والمتمثلة بكازينو عبارة عن 5 غرف وقاعة لإقامة الاحتفالات، والتي تم بيعها عن طريق المزاد العلني لتعويض الدائنين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في واشنطن أشار التقرير السنوي الجديد لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن حكومة بغداد واصلت تحمل المسؤولية عن اختفاء وقتل وتعذيب الأفراد المشتبه أو الذين لهم صلة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية أو هروب من الجيش أو غيرها من ممارسات. التقرير أشار أيضا إلى أن أجهزة الأمن العراقية مارست التعذيب بشكل منتظم وبمختلف الوسائل، ومنها الضرب والاغتصاب وغيرها من انتهاكات الاعتقال. ورأى التقرير أن ظروف السجن سيئة للغاية وكثيرا ما تهدد حياة المحبوسين. أشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وفي أشد تحذيراته وضوحا حتى الآن إلى أن عملا ضد العراق وزعيمه صدام حسين بات وشيكا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تحذير بلير لصدام بعدم التقليل من قيمة تصميم المجتمع الدولي على منعه من تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل. ولفت بلير إلى أن الفشل في مواصلة كبح جناح صدام حسين سيحول المنطقة التي تعاني أصلا من مشكلات عدة سيحولها بسهولة إلى أزمة دولية. على الصعيد نفسه وقع 39 نائبا من مجلس العموم يوم الثلاثاء الماضي مذكرة تدعو بلير إلى عدم المشاركة في عمل عسكري أمريكي ضد العراق لحمله على الموافقة على عودة فرق التفتيش إلى أراضيه. من جانب آخر ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اجتمع مع ممثلين عن 4 فصائل من المعارضة العراقية. أياد علاوي زعيم جماعة الوفاق الوطني العراقي المعارض صرح بأنه يعتبر الاجتماع مؤشرا إلى تبدل مهم في الموقف البريطاني وأنه يظهر الاهتمام المتزايد والعمل الفعال نحو الأوضاع في العراق ونحو المعارضة العراقية. لكن وزارة الخارجية البريطانية وصفت الاجتماع بأنه روتيني وأنه أحد الاجتماعات التي تعقد بانتظام مع المعارضة العراقية في لندن. مصدر في الخارجية البريطانية رفض الكشف عن هويته صرح بأن الخارجية تعقد اتصالات منتظمة مع المعارضة وأن الاجتماع يأتي في هذا السياق. وقد حضر الاجتماع المذكور من قوى المعارضة العراقية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وحول موضوع لقاء فصائل من المعارضة العراقية مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كان للزميل أحمد الركابي في لندن هذا اللقاء مع حامد البياتي الذي مثل جماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
في الحقيقة اللقاء كان لتبادل وجهات النظر مع الوزير البريطاني للشؤون الخارجية بن برانشو الذي أكد أنهم يتشاورون مع الولايات المتحدة ومع حلفائهم الأوروبيين حول الأوضاع في العراق، وقال أن العراق لابد أن يطبق قرارات الأمم المتحدة وإلا فإنه سيواجه النتائج المترتبة على رفضه تطبيق هذه القرارات. كما أكد أن هناك مداولات مع الدول العربية وأنه التقى بوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة قمة وزراء الخارجية التي عقدت، وأن الجميع متفق على ضرورة تنفيذ العراق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وبغير ذلك فإن هناك نتائج تترتب على هذا الرفض.
طيب ماذا عن العلاقة بين الحكومة البريطانية والمعارضة العراقية؟ هل سنشهد تعاون أكبر في الأيام القادمة؟
في الحقيقة كان هناك مداولات حول الأوضاع في داخل العراق وحول موضوع الجيش وأوضاع الضباط في داخل الجيش واحتمال تحرك داخلي في داخل العراق، واتفق في نهاية اللقاء على استمرار مثل هذه اللقاءات وتبادل وجهات النظر بين المعارضة العراقية وبين الحكومة البريطانية للتداول حول أوضاع العراق وحول تطور الأوضاع التي تخص المعارضة العراقية والعراق بشكل عام.
طيب هل لمستم خلال اللقاء مع الوزير البريطاني أن بريطانيا قد تشارك في عمل عسكري ضد النظام العراقي؟
ما أشار إليه الوزير من مداولات مع الولايات المتحدة يوحي أن هناك بشكل عام خط ساخن بين بريطانيا وبين أمريكا. وكما نعلم من المواقف المعلنة أن بريطانيا أعلنت في حالة توجيه ضربة عسكرية للعراق من قبل أمريكا فإن بريطانيا ستشارك، لكن بريطانيا تتشاور مع حلفائها الأوروبيين كما أشرت ومع دول المنطقة قبل الإقدام على مثل هذه الأعمال. ولكن بشكل عام الانطباع الذي لمسناه من الوزير أن هناك رغبة عامة في رؤية نهاية لهذا الوضع في العراق، الوضع الشاذ حيث أن النظام يتمرد على القرارات الدولية ويمارس القمع اليومي بحق أبناء الشعب العراقي ويهدد دول الجوار ويمتلك أسلحة الدمار الشامل ويدعم الإرهاب الدولي. كل هذه الأسباب تجعل جميع دول المنطقة ودول العالم تشعر أن لا بد من وضع حل لهذه الأوضاع الشاذة في العراق، ولعل هذا يشير من بشكل غير مباشر إلى وجود قرار بأن هذا النظام لا بد أن يزول وأن يخلف بنظام يمثل الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه وقومياته، نظام يمثل الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
راحوا ما ودعنا إلا نبحث رواه، راحوا ما ودعنا إلا نبحث رواه، ما ننزل عالبدارة ما نعرف شنو أخباره، ما ننزل عالبدارة ما نعرف شنو أخباره، غايب والناس تقول غايب والناس تقول، كل غايب عد رويا كل غايب عد رويا، راحوا ما ودعنا إلا نبحث رواه، راحوا ما ودعنا إلا نبحث رواه، ما من دلع الدارة ما نعرف شنو أخبارا، غايب والناس تقول غايب والناس تقول، كل غايب عد رويا كل غايب عد رويا،
I'm not afraid.
الرياض.